الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني والعشرون من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. عندك يا أبا ياسر ما اسمه؟ البخاري ما اسمه؟ البخاري ما اسمه؟ عندك يا أبا سالم البخاري ما اسمه؟ ها؟ محمد بن من؟ بن إسماعيل. نعم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. سبحان الله على ترتيب نسب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، بقي أحد ما حفظ هذا الاسم. قال: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا، وهذا يسمى بطواف القدوم، حيث يأتي به الإنسان أول ما يقدم إلى البيت، وهو من أركان العمرة ومن واجبات الحج. فمن اعتمر ولم يأتي بهذا الطواف فعمرته باطلة، ومن حج ولم يأتي بهذا الطواف مع قدرته على الاتيان به فقد فرط، إلا أن يأتي يوم عرفة ولا قدرة له على الطواف بالبيت فلا حرج. قال: حدثنا أسبق عن ابن واهب قال: أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال: ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة. هذا الوضوء هل هو على الاستحباب أم على الوجوب؟ ذهب جمهور أهل العلم كما سيأتي معنا من تبويب البخاري رحمه الله إلى الوجوب، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجب، وإنما هو من المستحبات حتى يتمكن الإنسان بعد طوافه من صلاة ركعتين. وقد ذكر بعض أهل العلم أوجه لذلك، أنه يستحال أن الصحابة رضي الله عليهم ما حصل لأحدهم الحدث وهو يطوف ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على الوجوب إلا بقرينة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة غير ألا تطوفي بالبيت، فهذا أمر خاص بالحائض لا لمجرد الحدث، والله أعلم. قوله ثم طاف ثم لم تكن عمرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر، والسبب في ذلك أنه ساق الهدي فكان حجه قرانا، بخلاف غيره من الصحابة ممن لم يسق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة. قال: ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثل، أي في خلافتهما، ثم حججت مع أبي الزبير مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، يعني كما حل إجماع على أن كل من قدم لحج أو عمرة يبدأ بالطواف. قال: وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. هذا ليس على إطلاقه أن التحلل يقع بمسح الركن، لأن التحلل للمعتمر لا يكون إلا بعد السعي بين الصفا والمروة، وإنما المعنى فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا. وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف، ثم مذهب الجمهور أنه لابد من السعي بعده ثم الحلق، وتعقب بأن المراد بالمسح الركن الكناية عن تمام الطواف، لا سيما واستلام الركن يكون في كل طوفة، فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلوا. وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال، ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا، وهذا هو الصحيح أنهم لابد أن يأتوا بالسعي والحلق بعد ذلك. قال: حدثنا إبراهيم وابن المنذر الحزامي، ليس في التقريب بهذا الاسم إلا هو، قال: حدثنا أبو ذمرة أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة من الأثبات في السيرة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 3 أطواف ومشى 4، ثم سجد سيدتين أي صلى ركعتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة يقرأ في الركعتين بسورة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة وماذا؟ قل هو الله أحد، كما في حديث جابر في مسلم. وقد تقدم معنا حكم الرمل في الثلاث الأطواف وأنه سنة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر بن من يوفي لنا؟ نريد الجد. من أتى عبد الكريم؟ نعم، عبيد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يعني طواف القدوم، يخب ثلاثة أطواف أي يرمل، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل الذي يسمى الآن أو الذي يعرف الآن بالعلامة الخضراء، ظللوه باللون الأخضر، هذا كان بطن الوادي، وكان في الزمن الماضي يعرف بين العمودين الأخضرين. إذا طاف بين الصفا والمروة، وهذا الرمل والسعي على الاستحباب وليس على الوجوب. فالله أعلم أن عروة رضي الله عنه ورحمه جاء بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن أبي بكر وعمر وعن خالته وأمه وأبيه، لبيان أن هذا الأمر كالمجمع عليه، ولعله قد خالف في ذلك قوم. قال وقد ذكر مسلم من هذا الوجه ولفظه أن رجل من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل يحل بالحج، فإذا طاف يحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته قال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قال فتصدى له الرجل فحدثته فقال فقل له فلان، فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك. قال فجئت أي عروة فذكرت له ذلك، فقال من هذا؟ فقلت لا أدري، أي لا يعرف اسمها. قال فما باله لا يأتي بنفسه يسألني، أظنه عراقيا، يعني وهم يتعنتون في المسائل. قال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ، فذكر الحديث. والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه وقوله، فإن رجلا كان يخبر عن أبيه ابن عباس، فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة. وقد أخرج المصنف في ذلك في باب حجة الوداع في أواخر الهدي في أواخر المغازي من طريق ابن جريج، قال حدثني عطاء عن ابن عباس قال إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت من أين؟ قال هذا عن ابن عباس، قال من قولي ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت إنما كان ذلك بعد ذلك المعرف، قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد. الصحيح أنه لابد من الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد أن طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أن يجعلوها عمرة. قال باب طواف النساء مع الرجال، أي يطفن معهم بغير انفراد. هنا لم يجزم بالحكم لكن هذا هو الواقع، فانفراد النساء عن الرجال فيه مشقة عظيمة، لأن كثير من النساء آفاقيات، والآفاقية لا سيما البدوية والقروية بل والمدنية في ذلك المكان قد تضيع زوجها ويحصل المشقة الشديدة إذا طافت في مكان مستقل خلف الرجال، يحصل مشقة شديدة في بحث الناس عن أمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم. وما زالت النساء والرجال يطوفون حول البيت ولا نكير، إلا أنه ينبغي الإنسان أن يتحرز من مس النساء ومدافعة النساء، وهكذا ينبغي للمرأة أن تتحرز من بعض ذلك، وإلا فقد يقع مع شدة الزحام نحو من ذلك. قال وقال عمرو بن علي في نصره، قال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم، هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة، وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه هكذا وكذا البيهقي. قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن؟ وابن هشام هو إبراهيم أو أخوه محمد بن إسماعيل بن هشام بن الوليد ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، وكان خالي هشام بن عبد الملك، فولى محمد أمرة مكة، وولى أخاه إبراهيم بن هشام أمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم أمرة الحج بالناس في خلافته. فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى مات في محنته في أول ولاية الوليد ابن يزيد بن عبد الملك، لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة، وهذا إن صح لم يعارض الأول، لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا، فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قال قلت أبعد الحجاب أو قبله؟ قال أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قال قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، هذا إذ كان الوضع تطوف بمفردها وكان الناس دون، أما الآن الصحن مليء، الصحن مليء من أين تطوف وحدها؟ لا يمكن أن يحصل لها أنها تطوف حجرة للرجال إلا بشق الأنفس وتكلف، وربما يحصل لها من الضيق وبعد المسافة ما يقع لها به الحرج. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عنك وأبت، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف سبير. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب المسطور. أما الأمر هنا بالطواف من وراء الناس لعله لركوبها على الجمل، فدخول الجمل بين الناس سيؤدي إلى أذيتهم وإلى لحوق الضرر بهم. وأما قوله ورأيتها وعليها درعا موردا أي قميصا لونه لون الورد، ولعبد الرزاق درعا معصفرا وأنا صبي، فبين بذلك سبب رؤيته إياها، ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا. وزاد الفاكي في آخره قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد، وأفرد عبد الرزاق هذا وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلا فاقتنى عنه بطريق مالك الموصولة فأخرجها عقبه. هل استقيم يا أخو فصل النساء عن الرجال؟ صعب، صعب جدا، ربما بعض نساء مكة إذا نزلت تطوف وحدها تضيع، فكيف بالمرأة الآفاقية؟ العام الماضي لقينا أخوين من الحدا، يعني دخلت معهم عجوز أم أحدهم للعمرة وما أدري أين فقدت، وبقيوا يبحثون ولحقهم الحرج، فشاهد أن النساء يلحقهن ضرر عظيم لو تم فصل النساء عن الرجال في الطواف. لكن لو تيسر الفصل في باب الصلاة لا سيما في غير الصحن يكون لهن أماكن خاصة فهو حسن. مع أنهم يعملون بعض الأماكن، لكن قد تجد إما بعض الناس لجهلهم لا يبالي تصلي زوجته عندها أم بين الناس، وإما لشدة الزحام لا سيما عندما تقام الصلاة والناس يطوفون، مع أنهم قبل الصلاة بنصف ساعة يبدأون في إخراج النساء من الطواف. ومع ذلك بعض النساء تقدم إلى حول الكعبة للمغالطة، وبعضهن يصحن على العساكر، وبعضها تقول أنا في آخر شوط، وتقام الصلاة، وما زال بعض النساء تزدحم مع الرجال، والله المستعان. وإذا كان الصلاة قريبة القيام ابحث لك عن مكان، لأن أحيانا والله ما تستطيع أن تسجد أو تركع إذا جلست في مكان الزحام، لا سيما في جهة الحجر، ربما لا تستطيع أن تسجد إلا على ظهور الرجال، والركوع كذلك. قال: باب الكلام في الطواف، يعني جائز ومباح إلا إذا كان من الفحش، وهكذا الغيبة والنميمة ينبغي أن يحرز ذلك المكان عنها، لكن إذا تكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو للدلالة والإرشاد، أو قرأ القرآن، أو سبح ودعا ونحو ذلك، فلا حرج. وقد جاء عن ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. وجاء أيضا مرفوع لكنه موقوف: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، أخرجه أصحاب السنن. وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج، لأن الصلاة أفضل من الحج، فيكون ما اشتملت عليها أفضل. قال: وأما حديث الحج عرفة فلا يتعين التقدير معظم الحج عرفة، بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة. قال: قلت: وفيه نظر، ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبر، والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج، من هو هشام هذا يا أخوة؟ هشام أمس تكلمنا به، دستوائي، ما لقبه؟ سنبر. وما كنيته؟ إذن وهمنا فيه. قال: ابن يوسف الصنعاني، ذكره هنا هشام بن يوسف الصنعاني. إذا نستفيد هنا طبقة هشام الدستوائي وهشام بن يوسف الصنعاني حتى لا يقع لنا الغلط، كما أن همام عن قتادة هو ابن يحيى، وإذا كان همام عن الصحابة فهو ابن منبه. أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده. يعني الحديث استدل به المصنف على جواز الكلام في الطواف، زد على ذلك أن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زد على ذلك أن ربط الطائف أخاه بيده أو نحو ذلك هذا لا يليق، لأن هذا الفعل إنما يكون للحيوان. زد على ذلك ما تقدم بيانه أن الناس الذين يأتون من الآفاق يخشى أحدهم من ضياع صاحبه، فلذلك ربما يبقى متشبثا بثوبه أو متشبثا بظهره إلى غير ذلك. إلا بعض الأخوة هدى الله عنده عمشة، ورأى بعضهم فظنه رجل يلبس الثوب الأسود، فأخذ على كتفه ويطوف معه، فإذا به نبه إلى أنها امرأة، سلاني عافيه. له نكت طيبة في هذا يعني بسبب عمشته. مرة يريد يدخل إلى مركز بحث في المملكة، وهناك العمود الذي يوضع على المراكز، والرجل يمشي بالمتر، يصل يدخل المتر دخل والرجل للخلف، خاف الناس وفزعوا يظنون أنه تفجير، ما قاموا بإسعافه إلا بعد أن تأكدوا أن الوضع تحت السيطرة، ثم بعد ذلك يحققون معه إيش السبب. قال: ما رأيت. فالشاهد أن الإنسان هناك قد يربط في صاحبه السير وكثير من الأمور. الآن الحمد لله مع الهواتف النقالة هذا يعني تيسر أمر كثير. كان إذا ضاع الأبناء ذهبوا إلى عسكري من العساكر ويقولون اتصل لنا على هذا الرقم، فيتصل ويطمئن يقول لك أبناؤك في مكان كذا أتي لهم. لا سيما بعض العساكر إذا وجد الطفل ما يخليه يمشي، خلاص يمسك حتى يأتي أبوه أو وليه. وهكذا النساء أصبحت إما أن تحمل هاتف في يدها وتخبر بالمكان التي هي فيه، وإما أن تأتي إلى أقرب عسكري أو أقرب مشرفة على الأبواب فيقع الاتصال. وأنا أنصح عند أن يتفارق الأخوة أن يكتب رقمه في يده، لا يضر أن يكتب رقمه في يده إن لم يكن معه هاتف، حتى إذا احتاج إلى التواصل، لأن بعضهم إلى الآن ربما يضيع من أصحابه يومين ثلاثة والفلوس مع أصحابه أو الملابس مع أصحابه. وكم من حالات تقع، لا تظنون نحن نتكلم الآن عن بعض، وإلا كم من حالات. مرة وضعت أمي وفقها الله عند عمود، قلت لها لا تجاوزي هذا العمود، ومساكين الأعمدة كلها سواء، ما أدري قامت أين ذهبت ثم عادت عند عمود. أنا أبحث عند ذلك العمود نصف نهار، أذهب وأرجع أذهب وأرجع، وأتيت وهي قد غضبت واشتد غضبها، يعني لماذا أني تركتها؟ قلت يا أمي قلت لك عند العمود، قالت وأنا عند هذا العمود. يعني اختلفت الأعمدة، لأن أحيانا اتجاه واحد كله عمود واحد، يميزه بعضهم ربما بالعدد إذا كان يفهم، أما الجاهل المسكين ما يفهم. فلا بد من الانتباه، باب النساء يعني باب الأطفال، عند الطواف، عند السعي، عند رمي الجمار، عند الوقوف بعرفة، عند المشي، الكثير. أحيانا تقول نمشي وهم خلفي أو أمشي خلفهم، يضيعوا عليك. لو دخل بينكم واحد ربما اختلف الطريق. قال باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. يكفي لهنا، والحمد لله رب العالمين.